أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا وما يزال في النقطة السادسة من عنوان رجوع العلم الحصولي إلى العلم الحضوري، والنقطة السادسة كان الحديث فيها عن بيان النظريات التي ذكرت في حقيقة العلم الإجمالي، العلم الحضوري، وفي ملاك العلم الحضوري. وقد تقدم الحديث عن النظريتين الأولى والثانية وبيان الملاحظات عليهما، ووصل بنا الكلام إلى النظرية الثالثة. النظرية الثالثة في حقيقة العلم الحضوري وملاك العلم الحضوري تقول إن العالم عين المعلوم في كل العلوم الحضورية، بمعنى أن كل واحدة من الخصائص النفسية عند الإنسان من الحب والبغض والعلم، هذه كل واحد منها فيها عالم ومعلوم. فيها ماذا؟ فيها عالم ومعلوم، فتتعدد بذلك العلوم الحضورية كما أنه يتعدد بذلك ماذا؟ العالم. فنحن إذا جئنا مثلا إلى الحالة النفسية التي هي ماذا؟ الحب، والثانية الحزن، والثالثة الفرح، والرابعة العلم. هذه الخصائص النفسية، هذه الحالات النفسية، كل واحدة منها عبارة عن ماذا؟ عالم ومعلوم. فالحب عالم ومعلوم، والحزن عالم ومعلوم، وكذلك الحال في سائر الخصائص ماذا؟ في سائر الخصائص النفسية الأخرى. فكل واحدة من الخصائص النفسية عند الإنسان عبارة عن عالم ومعلوم، فهناك وحدة بين العالم وبين المعلوم في جميع العلوم الحضورية عند الإنسان. بهذا المعنى، بمعنى أن كل خصيصة من خصائص النفس عند الإنسان، كل حالة من حالات النفس عند الإنسان عبارة عن عالم وعبارة عن ماذا؟ عن معلوم، عليكم السلام. فتتعدد ماذا؟ تتعدد العلوم كما ماذا؟ يتعدد العالم في تلك الخصائص النفسية والروحية عند الإنسان. هذا هو حاصل النظرية الثالثة في بيان ملاك وحقيقة العلوم الحضورية عند الإنسان. طبعا من الواضح أن هذه النظرية لا يمكن قبولها، وذلك لأنه تقدم في المقالة الثالثة عند الحديث عن طبيعة ماذا؟ العلم والإدراك عند الإنسان، وحقيقة العلم والإدراك عند الإنسان. هناك قلنا إن الإنسان يعلم حضورا ويجد حضورا أنه ذات واحدة تعلم وتسمع وترى وتقوم بسائر الإدراكات الأخرى. فهناك ذات واحدة، وليس هناك ماذا؟ ذوات متعددة عند الإنسان. هناك ذات واحدة تسمع وترى وتفرح وتحزن وغيرها، وتقوم بغيرها من ماذا؟ من الحالات النفسية الأخرى. بينما هذه النظرية تقول ماذا؟ تقول إن كل حالة من الحالات النفسية عند الإنسان شبيهة عبارة عن عالم ومعلوم، يعني أن الذات عند الإنسان ليست واحدة وحدة حقيقية شخصية، وإنما ماذا؟ متعددة. وهذا على خلاف ماذا؟ على خلاف البرهان الذي تقدم بيانه في المقالة الثالثة. فهناك تقدم الحديث منا أن الإنسان يعلم وجدانا ويجد بالوجدان أنه ذات واحدة تسمع وترى وتفرح وتحزن، ولديها إرادة ولديها علم وغيرها من الصفات والحالات النفسية. فضلا عن ذلك، كما أن الإنسان هالاثنين، كما أن الإنسان يعلم حضورا ماذا ويجد حضورا أن سائر الحالات النفسية شبيه متحدة مع ذاته، هناك وحدة ماذا واتحاد بين سائر الحالات النفسية مع ذاته، وليست هناك ماذا وليس هناك اتحاد بين حالة نفسية واحدة وبين ذاته، وإنما كل الحالات النفسية حاضرة بنفسها عند الإنسان ويجدها حضورا عند الإنسان. فإذا هذا النظري لا يمكن قبوله، لا يمكن أن نقبل القول أن كل حالة من الحالات النفسية عند الإنسان ماذا من الأفكار والإحساسات والوجدانيات هذه كل واحدة منها عالم ومعلوم. نقول هذا يفضي إلى تعدد الذات عند الإنسان، وهذا لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، وقد تقدم الحديث عن ذلك في المقالة الثالثة حيث ذكرنا برهان على أن الذات عند الإنسان واحدة ليست متعددة، وجميع الحالات ماذا هي تحصل في هذه الذات الواحدة. هذه النظرية الثالثة في بيان حقيقة العلم الإجمالي. النظرية الرابعة هي النظرية التي ذكرها المحققون من فلاسفة المسلمين، وأبرز من نظر لها هو صدر الدين الشيرازي، والتي ذكرها كذلك العلامة رحمه الله هنا في المتن. هذه النظرية تقول إن العلم الحضوري عند الإنسان عبارة عن الحضور الواقعي لشيء عند شيء آخر. فالإنسان لما يعلم حضورا بشيء معنى ذلك، معناه أن ذلك الشيء قد حضر واقعا عند العالم. فعلم الإنسان بذاته حضورا يعني ماذا؟ يعني أن ذاته حاضرة لذاته واقعا. أن ذاته ماذا؟ ليست محتجبة عن ذاته، وإنما ماذا؟ هناك وجود جمعي واحد ليس فيه امتدادات، ليس فيه أحكام المادة، ليس فيه زمان، ليس فيه مكان، بسبب أنه ليست فيه هذه الخصائص وهذه الأحكام، فإنه يجد أن ذاته ليست محتجبة عن ذاته وإنما حاضرة لذاته. توضيح ذلك أن يقال توضيح أكثر. قالوا إن كل موجود مجرد عن المادة وعن أحكام المادة، ليس فيه امتدادات، ليس فيه فواصل، ليس زمانيا، ليس مكانيا، هذا معنى المجرد. معنى المجرد ماذا؟ أنه ليس ماديا وليست فيه ماذا؟ أحكام المادة. قالوا مثل هذا الموجود عندما يكون مجردا عن المادة وأحكام المادة وقوانين المادة، فإنه يكون من المحتم والضروري ألا يخفى وجوده على نفسه، وإنما ماذا؟ يكون وجوده حاضرا لمن؟ لذاته ولنفسه، ليس محتجبا، لأنه لا توجد امتدادات مادية لا زمانية لا مكانية لا أحكام المادة، لأن المادة هي ملاك الاحتجاب وعدم الحضور كما أوضحنا في الدرس الماضي. فإذا لم تكن هناك مادة وأحكام مادة فلا معنى للغيبوبة والاحتجاب، وإنما سوف يكون التجرد عن المادة وأحكام المادة ملاكا للحضور. وكذلك الحال بالنسبة لمن؟ لما يتصل ويتحد بذلك الموجود المجرد من الحالات والأفعال. ف
فحيث أنها ليست مادية وليست فيها أحكام المادة ولا قوانين المادة، فإنها تكون حاضرة بوجودها الواقعي عند الذات، وتعلم بها النفس علما حضوريا، أي ليست محتجبة عن الذات، لا تعلم بها من خلال الصورة والمفهوم، وإنما تعلم بها بسبب أن وجودها الواقعي حاضر عند الذات، إنه ليس هناك ما يحجبها عن الذات. الذي يحجب من الحضور هو المادة وأحكام المادة. فإذا كان الشيء ليس ماديا مجردا عن المادة وامتدادات المادة وأحكام المادة، عند ذلك سوف يكون حاضرا عند الذات، حاضرا عند الشيء. وهذا هو معنى قولهم إن العلم الحضوري عبارة عن ماذا؟ الحضور الواقعي للشيء عند شيء آخر. خب سؤال، لماذا أن شيئا يحضر عند شيء آخر؟ بسبب أن موانع عدم الحضور شبيه غير متوفرة. بعبارة أكثر وضوحا، بسبب أن ملاك وميزان الاحتجاب والغيبوبة مرتفع. سؤال، ما هو ملاك الغيبوبة والاحتجاب؟ ما هو المادة وأحكام المادة وقوانين المادة. حيث أنه ليس ماديا، حيث أنه لا قوانين المادة فيه، أي مجرد عن المادة وأحكام المادة، فإن وجوده سوف يكون ماذا؟ سوف يكون حاضرا ماذا؟ سوف يكون حاضرا لذاته، أي أنه سوف يلاحظ ذاته بشكل مباشر من دون أي توسط شيء آخر. هذا هو معنى العلم الحضوري. فالعلم الحضوري هو ماذا؟ حضور وجود وواقع الشيء عند شيء آخر، أي لا يغيب ولا يحتجب عن الشيء. فذات الإنسان لا تغيب عن ذاته، ليست محتجبة عن ذاته، كما أن الحالات النفسية لدى الإنسان من الحب والبغض والفرح والحزن والعلم، هذا شبيه، لأنها ليست مادية، لأنه ليس فيها أحكام المادة، فهي ليست محتجبة ولا غائبة عن ذات الإنسان وعن نفس الإنسان، وإنما حاضرة بوجودها الواقعي عند الإنسان، ويعلم بها الإنسان ماذا؟ علما مباشريا يتصل بها اتصالا وجوديا، وليس اتصالا بواسطة المفاهيم بواسطة الصور، لا لا، يتصل بها اتصالا ماذا؟ اتصالا وجوديا. إذن هذا هو ملاك ماذا؟ ملاك العلم الحضوري. وحقيقة العلم الحضوري أي أن يحضر الشيء بوجوده الواقعي عند شيء آخر ويتصل به اتصالا وجوديا، هناك اتصال بالوجود خلافا للمادة. قلنا في الدرس الماضي المادة مهما ماذا؟ الشيئين الماديين مهما كان ماذا؟ انعدمت الفاصلة بينهما فإنه ماذا؟ ليس بينهما حضور، لا يحضر أحدهما للآخر. فهذان الجسمان عندما يقترن أحدهما بالآخر، غاية ما يحصل أن الفاصل بين نهاية هذا الجسم وبداية هذا الجسم تنعدم، هذا غاية ما يحصل، ولكنه مع ذلك يبقى ماذا؟ كل واحد منهما يشغل حيزا خاصا ويشغل مكانا خاصا، ولا يحويهما مكان واحد، بل أكثر من ذلك، كل جزء منهما يشغل حيزا ومكانا غير الحيز والمكان الذي يشمله الجزء الآخر. خلافا للعلم الحضوري، حيث أنه لا مادة لا أحكام مادة، فإنه ماذا؟ فإن واقع الشيء ووجود الشيء يكون حاضرا لوجود عند وجود آخر وعند شيء آخر. هسه سواء كان هذا المعلوم متحدا حقيقة مع العالم كما في علم النفس ماذا؟ بذاتها. هنا العلم والعالم ماذا؟ واحد حقيقة، لأن العالم هو النفس والمعلوم هو النفس. أو لا، كان المعلوم ماذا؟ متفرعا على النفس ومرتبطا بالنفس ارتباط التعلق، أن يكون عن الربط والتعلق كما في ماذا؟ أحوال النفس وأفعال النفس، فإنها مرتبطة بالنفس ماذا؟ ها؟ ارتباط تعلقي، عين ربطي والتعلق، وماذا؟ أن الاتحاد هو نفس ماذا؟ نفس وجود تلك الحالات والأفعال كما أوضحناها في الدرس الماضي. ليس هناك شيئين ويحصل اتحاد بينهما في النفس وأفعال النفس، في النفس وأحوال النفس، وإنما ماذا؟ نفس الارتباط، نفس الاتحاد هو واقع الشيء المتعلق والمرتبط، وعن الربط والتعلق. لذلك الارتباط يكون ماذا؟ يكون من طرف واحد وليس من الطرفين. ولذلك إذا حذفنا المنسوب إليه وهو النفس، فإن هذه الأفعال ماذا؟ لن تبقى على حالها وعلى وجودها، لأنها عين ربط والتعلق، هو وجودها ارتباطها وتعلقها بمن؟ بالنفس، كما هو الحال في العلاقة بين العلة والمعلول. فالعلاقة بينهما لا تعني وجود شيئين وتحصل بينهما ماذا؟ رابطة العلية والمعلولية، لا، وإنما شنو معناهما؟ معناهما أن العلة تفيض وجود المعلول، أي أن وجود المعلول هو عين الربط والتعلق والاتحاد بعلتي. فلا يوجد عندنا أشياء ثلاثة، علة ومعلول واتحاد، وإنما يوجد لدينا ماذا؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ العلة وفعلها. فعلها شنو هو؟ ها؟ هو إعطاء وجود لمن؟ للمعلول. وهذا إعطاء الوجود، هذا الارتباط، هو يسمونه ماذا؟ عين الربط والتعلق. إذن هذا هو ماذا؟ هذا هو العلم الحضوري وتعريف العلم الحضوري وحقيقة العلم الحضوري كما يتبناه السيد الطباطبائي رحمه الله. خب، من هذا الكلام، بناء على هذه النقطة السادسة، ينفتح الكلام في أنحاء العلم الحضوري. ويذكر السيد الطباطبائي رحمه الله أربعة أنواع وأنحاء للعلم الحضوري. العلم الحضوري هذا حضور شيء بواقعه عند شيء آخر، يقول هذا ليس على وتر واحد، هذا له ماذا؟ له أربعة أنحاء. العلم الحضوري على أربعة ماذا؟ على أربعة أنواع وأنحاء. النحو الأول، هذه طبعا النقطة السابعة، هذه ماذا؟ النقطة السابعة في أنحاء العلم الحضوري. النحو الأول هو علم الذات بالذات، فذات الإنساني وأنا الإنساني ماذا؟ حاضرة لدى ذاته وغير غائبة عن ذاته، أي إن وجودها حاضر بواقعه لدى الذات، المعلوم حاضر بوجوده لدى العالم، ذلك الوجود الشخصي الواحد الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل كما اتضح في المقالة الثالثة. هذا الوجود حاضر بوجوده لدى الذات، وليس غائبا عن الذات، وليس محتجبا عن الذات. إذن النحو الأول من أنحاء العلم الحضوري هو ماذا؟ علم الذات بذاتها، هذا هو النحو الأول. النحو الثاني هو علم الذات بأفعالها، إذ أن جميع الأفعال التي تقع في دائرة وجود الإنسان وتتم بواسطة قوى الإدراك عند الإنسان كالسمع والبصر والإدراك، هذه حاضرة بوجودها بواقعها ماذا؟ لدى الذات، وليست غائبة عن الذات، فالذات تعلم بأفعالها ماذا؟ علما حضوريا. النفس تعلم بسمعها وبصرها ورؤيتها، ها؟ شنو؟ علما حضوريا. وهذه الأفعال عين الربط والتعلق بالنفس وبالذات. بشكل أننا إذا ألغينا نسبتها إلى الذات فإنها ماذا؟ إذا ألغينا نسبة الرؤية والسمع والبصر إلى الذات، تبقى هذه الرؤية والسمع والبصر ولا تبقى؟ لا تبقى، لا يبقى عندنا سمع وبصر. أنا عندما أقول أنا أرى، أنا أسمع، أنا أبصر، أنا أشم، هذه الأفعال التي تقوم بها القوى الإدراكية عند الإنسان. إذا ألغينا نفس الإنسان هل تبقى؟ تبقى رؤية الإنسان وسمع الإنسان وبصر الإنسان أو لا يبقى؟ لا يبقى. هذه وجودها عين الربط والتعلق بالنفس وبالذات. فإذا ألغينا النسبة بينهما أو إذا ألغينا الذات لن تبقى هذه الأفعال، لأن وجودها هو عين الربط والتعلق بمن؟ بالماذا؟ بالذات، عين الربط والتعلق بالنفس. إذن فالنفس تعلم بأفعالها، بسمعها، ببصرها وبغيرها من الأفعال، تعلم بها علما حضوريا، تجدها حارة بذاتها عند الذات، أي ليست بواسطة المفاهيم، ليست من خلال التصورات، وإنما الإنسان من خلال الرجوع إلى نفسه، من خلال الملاحظة الاستبطانية ومراجعة الذات والضمير، سوف يجد أن هذه الأفعال حارة بنفسها لديه، وليست غائبة، وليست غائبة عنه، وهو لا يعلم بها علما ماذا حصل من خلال المفاهيم، وإنما يعلم بها ماذا؟ علما حضوريا مباشرا. من هذا الكلام يتضح لنا وجه الإشكال في العبارة المشهورة المعروفة التي ذكرها ديكارت، التي يقول فيها أنا أفكر إذن أنا موجود، حيث استدل على وجوده بالتفكير. قال أنا أفكر إذن أنا ماذا؟ إذن أنا موجود. فهو استدل على وجوده ماذا؟ بالفكر. استدل على وجود النفس، وجود الذات بواسطة ماذا؟ بواسطة وجود الفكر. قال أنا أفكر إذن أنا موجود. نقول من هذا البيان لعلم الذات بالذات ولعلم الذات بأفعالها يتضح لنا وجه الإشكال في هذه العبارة، وأن هذا النحو من الاستدلال ليس صحيحا وليس تاما. الوجه في ذلك، وجه الإشكال ما هو؟ أن الإنسان يتعرف على ذاته ويعلم بذاته قبل أن يتعرف على وجود الفكر في ذاته، قبل أن يتعرف على أفعال ذاته. الإنسان يعلم بذاته ماذا؟ قبل أن يعلم ماذا؟ قبل أن يعلم بأفعال ذاته. الإنسان يعرف ذاته ويعلم ذاته قبل أن يعلم ماذا؟ بسمعه وبصره وفكره. فالعلم بالذات متقدم رتبة على ماذا؟ على العلم بأفعال الذات، وعلى العلم بإدراكات الذات، وعلى العلم بفكر الذات وسمع الذات ورؤية الذات. وإذا كان الإنسان يعلم بذاته، يعلم ذاته قبل أن يعلم بفكره وقبل أن يعلم بسمعه وبصره، إذن كيف يجعل العلم، كيف يجعل وجود الفكر دليلا على وجود الذات؟ بلي؟ أنا عندنا علم حضوري، استدلال بالأثر على المؤثر ذاك علم حصولي. نحن كلامنا بالعلم الحضوري، نحن بالعلم الحضوري نجد ذاتنا. الإنسان ذاته حاضرة أولا لدى ذاته، فكيف يجعل شيء حاضر ثانيا دليلا على وجود الأول؟ الإنسان يعلم بذاته أولا قبل أن يعلم ماذا؟ بأفعال ذاته. فكيف نجعل الفكر الذي هو فعل الذات دليلا على وجود الذات؟ هذا ليس تاما. إنما الصحيح أن الإنسان ماذا؟ يعلم بذاته أولا وقبلا ثم يعلم بأفعال ذاته. ديكارت هنا استدل ماذا؟ لم يستدل بالفكر المطلق على وجود الذات، وإنما استدل بالفكر الخاص. أنا أفكر، نسب الفكرة لنفسي، قال أنا أفكر، وأصلا اعترف بأناه قبل ماذا؟ قبل التفكير. قال أنا اعترف بذاته قبل التفكير، لأن الإنسان يجد ذاته وماذا؟ قبل كل أفعال ذاته. فإذا هذا نحو من الاستدلال ليس ماذا؟ ليس صحيحا وليس تاما، لأن الإنسان يجد ذاته ويشهد ذاته حضورا قبل أي فعل من أفعال ذاته. هذا هو النحو ماذا؟ النحو الثاني من أنحاء العلم الحضوري. النحو الثالث من أنحاء العلم الحضوري هو العلم بالقوى والأدوات التي تمارس بها الذات والأفعال. فالإنسان يعلم علما حضوريا ماذا؟ بتلك القوى والأدوات التي يمارس بها تلك الأفعال المتعددة التي تقدم الحديث عنها في النحو الثاني، السمع والبصر والإدراك والرؤية، وهذه كل فعل من هذه الأفعال له ماذا؟ له قوة خاصة في النفس ماذا؟ ها؟ له قوة خاصة في النفس ماذا؟ تقوم بذلك النشاط. هناك قوة خاصة تقوم ماذا؟ بالنشاط الفكري. هناك قوة خاصة تقوم بالسمع. هناك قوة خاصة تقوم ماذا؟ تقوم بالرؤية، وهكذا. الإنسان كما يعلم حضورا بأفعال ذاته، هو يعلم حضورا بتلك القوى والأدوات التي تمارس تلك الأفعال وتقوم بتلك الأفعال. فالإنسان حين يمارس التفكير، حين يمارس السمع، حين يمارس البصر، يعلم بذات القوى وبنفس القوى التي تقوم بعملية السمع والبصر والإدراك. والسبب في ذلك ما هو السبب أن الإنسان يعلم بتلك القوى علما حضوريا؟ السبب أن تلك القوى ماذا؟ مرتبطة بالذات ارتباطا واقعيا، ومتصلة بالذات اتصالا واقعيا، لأنها ليست شيئا غير الذات. هي مو شيء غير الذات، هي نفسها الذات، نفسها النفس، ولكن ماذا؟ حيثيات مختلفة، حيثيات اللحاظ مختلفة. يعني احنا ما عندنا ماذا؟ شيء يقوم بالسمع منفصل عن الشيء الذي يقوم ماذا؟ بالبصر، ومنفصل عن الشيء الذي يقوم بعمل التفكير. لا، الذي يقوم بالسمع، بالبصر، بالتفكير هو ماذا؟ شيء واحد، هو ماذا؟ الأنا والنفس عند الإنسان، نفس الناطقة. وذلك قالوا النفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى. غاية الأمر أننا نقسم النفس إلى مجموعة من القوى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الأفعال والنشاطات المتعددة التي تمارسها تلك النفس. فبسبب أن هذه القوى مرتبطة واقعا بالنفس، فإن النفس ماذا؟ تعلم بها علما حضوريا، لأنها متحدة مع الذات. فوجود القوى عين اتحادها مع النفس، وليس شيئا ثالثا، ليس شيئا ثانيا. يعني مو عندنا قوى وعندنا نفس ويحصل اتحاد بين القوى وبين ماذا؟ وبين النفس. لا، وجود القوى هو اتحادها وارتباطها بالنفس، لأنها ليست شيئا غير النفس. خب، هنا أمام هذا النحو من العلم الحضوري، علم الإنسان بذاته، وعلم الإنسان بأفعاله، وعلم الإنسان ماذا؟ بالقوى التي تقوم بتلك الأفعال. هذا الحد أنت ماذا؟ ثلاثة أنحاء. هنا يوجد إشكال أمام هذه الأنحاء من العلوم الحضورية، يوجد إشكال.
بل
هذا الإشكال يقول: إذا كان الإنسان يعلم بذاته وبأفعاله وبقوى ذاته علما حضوريا ويجدها حاضرة لديه من دون احتجاب من دون غيبوبة، فعند ذلك سوف تنتفي الحاجة إلى العلوم والفنون والأبحاث التي يقوم بها العلماء المختلفون من أجل فهم الذات وفهم أفعال الذات وفهم قوى تلك الأفعال. أنتم تقولون الإنسان يفهم ذاته ماذا؟ بذاته، يعرف ذاته بذاته، يعلم بذاته ماذا؟ بذاته، ويعلم بأفعال ذاته، ويعلم بقوى ذاته، ويجدها حاضرة لديه ولا تغيب عنه. إذا عند ذلك لا أحتاج لا إلى علم النفس ولا إلى علم الاجتماع ولا إلى علم التربية ولا إلى غيرها من العلوم، من أنثروبولوجيا، علم الإنسان، غير ما نحتاج إليه. ليش ما نحتاج إليه؟ لأنه الغاية من هذه العلوم ما هي؟ معرفة الذات وأفعال الذات وقوى الذات ونشاطات الذات. والآن أنتم تقولون أن الإنسان يعرف الذات ويعرف أفعال الذات ويعرف قوى تلك الأفعال علما حضوريا ومعرفة مباشرة وجدانية، أن ذلك سوف تنتفي ماذا؟ تنتفي الحاجة إلى كل هذه العلوم ولا نحتاج إليها، لأن كل إنسان، كل فرد من أفراد الإنسان يعلم بذاته وبأفعال ذاته وبقوى تلك الأفعال علما مباشرا حضوريا. فلا نحتاج بعد ذلك لهذه العلوم حتى تعرفنا ماذا؟ حتى تعرفنا بالذات وبأفعال الذات وبقوى الذات. هذا هو الإشكال. السيد الطباطبائي رحمه الله في مقام دفع هذا الإشكال يقول: لا بد لنا أن نرجوع إلى معلوماتنا السابقة التي فرقنا فيها بين العلم الحضوري والعلم الحصولي، لأن لدينا ماذا؟ نحوين من العلم. هناك علم حصولي يحصل من خلال مفاهيم وتصورات، وهناك علم حضوري، وكلامنا في البين في المقام عن العلم بالذات وبأفعال الذات وبقوى تلك الأفعال حديث عن العلم الحضوري خاصة، مختص بالعلم الحضوري. نحن نقول إن الإنسان يعلم بذاته ويعلم بأفعال ذاته ويعلم بقوى تلك الأفعال علما حضوريا، كلامنا عن العلم الحضوري، بينما العلوم المختلفة، الفنون المختلفة، أبحاث العلماء المختلفين تستهدف تحصيل العلم الحصولي بالذات وأفعال الذات وقوى تلك الأفعال. تحصيل ماذا؟ تحصيل مفاهيم وعلوم حصولية عن الذات وأفعال الذات وقوى تلك الأفعال. هذا هو الذي يقوم به ماذا؟ يقوم به العلماء المختلفون، علماء النفس، علماء الاجتماع، علماء التربية، علماء علم الإنسان، الأنثروبولوجيا وغيرها من العلوم. هؤلاء العلماء يستهدفون في بحوثهم ماذا؟ تحصيل علوم حضورية وحصولية، تحصيل علوم هذا حصولية، والنتائج التي يتوصلون إليها إنما هي علوم حصولية لأنها مجموعة من المفاهيم والتصورات. إذن هذا يعني أن الفلسفة، العلوم، سائر العلوم التجريبية إنما تعطي للإنسان ماذا؟ علوما حصولية، وتعطي للإنسان مفاهيم وتصورات عن ذاته وعن أفعال ذاته وعن قوى ذاته التي تقوم بتلك الأفعال. وجهود كل العلماء في هذا العالم تنصب على هذه، ينصب على هذا المطلب. أي مطلب؟ تحصيل مفاهيم وتصورات وعلوم حصولية عمن؟ ها؟ عن الذات وأفعالها وقوى الإدراك فيها. بينما ماذا؟ بينما نحن كلامنا ماذا؟ كلامنا في العلم الحضوري وليس في العلم الحصولي. نعم، العلم الحصولي هو الذي ماذا؟ يبحث عنه هؤلاء العلماء لأغراض متعددة، إما بغرض إشباع غريزة البحث والفضول عند الإنسان، حب الاستطلاع، وإما بدافع تطويع الحياة للإنسان والرفاهية للإنسان وغيرها ماذا وغيرها من الحاجات والغايات الأخرى. والنتائج التي تحصل من تلك العلوم ماذا؟ علوم حصولية. النتائج التي تحصل من هذه الفنون وهذه الأبحاث وهذه الجهود ماذا؟ عبارة عن علوم حصولية ومفاهيم. ولذلك فإن هذا العلم الحضوري لا يغني عن العلم الحصولي، وإنما نحتاج إلى العلم الحصولي ونشدد عليه كذلك. هذا هو النحو ماذا؟ النحو الثالث. خب خلنا نقرأ هذا، نقرأ حتى يصل المثل طويل علينا. احنا قلنا سابقا ان السيد الطباطبائي رحمه الله في المتن استعرض فقط ماذا؟ استعرض فقط النظرية الرابعة التي يؤمن بها، ولم يتعرض ماذا الى النظريات الاخرى. قال: وعبر هذه المتابعة النظرية سينصب تعاملنا على العلم الحضوري، اي العلم الذي يحضر معلومه بواقعه الخارجي لا بصورته لدى العالم. معلوم الذي عفوا المعلوم الذي ماذا؟ صفحة 345. العلم الذي يحضر معلومه بواقعه الخارجي لدى العالم لا بصورته، أي أن هنا أي أن العالم يتوفر بواقعه على واقع المعلوم. هذه النظرية الرابعة التي يتبناها محققو فلاسفة المسلمين، المحققون من الفلاسفة المسلمين، والتي أبرز من نظر لها هو ملا صدوة في الأسفار والعلامة رحمه الله. وبدهي سوف لا يكون هناك في واقعنا أمر خارج عن ذاتنا ومغاير لها، ومن المحتم سوف يكون كل ما نتوفر عليه عين وجودنا. ليش عين وجودنا؟ لأنه ماكو غيبوبة، ماكو احتجاب، لأن الغيبوبة والاحتجاب تنشأ من المادة، بينما المجردات لا مادة فيها، ولذلك تكون ماذا؟ حاضرة لذاتها، حاضرة لنفسها، أو مرتبة من المراتب اللاحقة بوجودنا. عين وجودنا هذا إشارة إلى علم الذات بالذات، أو مرتبة من المراتب الملحقة بوجودنا إشارة إلى علم الذات ماذا؟ بأفعالها وبحالاتها النفسية. إذن سوف، هاي العبارة طبعا فيها خطأ مطبعي، إما نحذف ماذا؟ يجب أن من العبارة حتى تستقيم. إذن سوف ندرس رضينا ما بين ذواتنا، أو لا نحذف سوف فتكون العبارة إذن يجب أن ندرس رضينا أم أبينا ماذا؟ ذواتنا. أنتم بالخيار، أنا حاذف سوف. إذن يجب أن ندرس رضينا أم أبينا ماذا؟ ذواتنا، أي علمنا بذواتنا. وللآن يشرع العلامة رحمه الله ماذا؟ ببيان أنواع العلم الحضوري. هذا هو النحو الأول. وإذا ألقينا نظرة بسيطة، هذا النحو الأول من حال العلم الحضوري. هذا يقولون هنا تخلون ماذا؟ أنواع العلم الحضوري، تخلونها بالحاشية كعنوان. هذا هو النحو الأول. وإذا ألقينا نظرة بسيطة لا كلفة فيها سوف نجد أن ذاتنا اللي هي الأنا غير خفية، أن سوف نجد أن ذاتنا غير خفية على ذاتنا، وهذا الأمر المعلوم المشهود لدينا كما تقدم في الحلقة الثالثة، مقالة الثالثة، واحد خالص ليس متعددا كما تقول النظرية الثالثة، وليس متغيرا متحولا كما يقول ماذا الماديون عندما فسروا الذات بأنها أمر مادي، ليس فيه أي لون من الاختلاط والجزئية والحد الجسمي، لأنها أمر غير مادي كما تقدم في الحلقة في المقالة الثالثة. النحو الثاني من حال العلم الحضوري: باء، وحينما نلاحظ الأعمال التي تقع في دائرة وجودنا، هذا النحو الثاني علم الذات بأفعاله، وتحصل بوعي وإرادة لدينا، هاي الأفعال تحصل بوعي وبإرادة، خب مو بدون وعي وبدون إرادة، نظير رؤيتي وسماعي وفهمي وجميع الأعمال التي تتم بواسطة قوى الإدراك وأدوات الفهم، سوف نجد أنها صنف من الظواهر ترتبط بواقعنا ووجودنا زين سؤال شلون ترتبط بمفاهيم تصوراتنا؟ لا لا لا، من حيث الواقع والوجود هناك اتصال وجودي بين النفس وبين رؤيتها وبين سماعها وبين فكرها، وتنتسب إليه إلى ذلك الواقع والوجود بالشكل الذي يكون فيه فرض انفراط النسبة معادل لفرض عدم هذه الظواهر. يقول هذه الظواهر الرؤية والسمع والبصر مرتبطة بالنفس بشكل، إذا حذفنا النفس فإنها ماذا؟ تنحذف ولن تبقى، لأنها عين الربط والتعلق بالنفس، وجودها اتحادها بالنفس، خلافا للنحو الأول من الاتحاد. لا تذكرون بيناه نحو الاتحاد يكون بين شيئين وجودين مستقلين تحصل بينهما رابطة الاتحاد، وإذا فرضنا انتهاء الاتحاد يبقى ماذا؟ كل واحد منهما على حاله. هذا النحو الأول الذي بيناه، خلافا للنحو الثاني. النحو الثاني يكون وجود أحد المتحدين والمرتبطين هو عين ارتباطي واتحاده بالشيء الآخر، كما في ارتباط المعلول ماذا؟ بالعلة. هناك ارتباط من طرف واحد. مثلا إذا حذفنا من المطابق الخارجي لكلمة سماعي، كلمة سماعي هذه كلمة سماعي شنو بيها يعني؟ كلمة سماعي مطابق الخارجي شنو؟ شنو مصداق الخارج؟ سماعي يعني هناك أنا، هناك ذات، هناك ماذا؟ فعل السماعي لديها. يقول إذا حذفنا المطابق الخارجي وهو ماذا؟ نسبتها لنا، ياء النسبة هاي سماعي ياء النسبة. يقول إذا حذفنا الأنا يعني نسبة الفعل إلينا، يبقى الفعل أو لا يبقى؟ لا يبقى الفعل. هو يجب أن يقول سماعي رؤيتي فكري، فإذا حذفنا المطابق الخارجي للياء، ياء النسبة اللي هو الأنا النفس، فإن أفعال النفس سوف لن تبقى. أو إذا فصلناه عن الكلمة فسوف لا يبقى مطابق خارجي لما تبقى من الكلمة. سماعي إذا حذفنا الياء من الكلمة تبقى كلمة ماذا؟ سماعي رؤيتي. يقول إذا حذفنا الياء شبقى عندنا؟ سماع رؤية.
خب هذا شنو المطابق الخارجي؟ شنو مصدر؟ ليس له مصدر، وإنما يكون له مطابق خارجي عند ماذا؟ عندما يضاف إلى ماذا؟ ها إلى النفس. فهنا هذا معنى القول، معناه أنه ماذا؟ حذف المنسوب إليه. يا المنسوب إليه ها الأنا، هنا اللي عبرنا بها النسبة، حذف المنسوب إليه يساوي حذف ماذا؟ المنسوب والارتباط والتعلق ووجود ماذا؟ الفعل. ليش؟ لأن هذه الأفعال السامع والبصر ها والفكر هذه ماذا؟ وجودها عين اتحادها وارتباطها بمن؟ بالنفس. فإذا حذفنا النفس ماذا؟ ها لن تبقى، لأنها عين ربط والتعلق. وهذا اللون من الأفعال نشخصها بذاتها، أيضا نعلم بها ماذا؟ علما حضوريا، لا بشيء آخر، لا من خلال المفاهيم، أي إننا نفهمها بذاتها مباشرة. فسماعي بذاتي هو سماع لي، أنا مو أعلم بسماعي من خلال صورة، لا لا، أعلم بسماعي ماذا؟ لأنه سماع لي، إنه فعل من أفعال نفسي. ولم يكن في البداية حصوله ظاهرة مجهولة، أصلا ليس لم يكن يوما مجهولا لدينا، إنه حاضر بنفسي لدينا، ثم يحصل فهمها بواسطة التقاط صورة، وأنه سماعي المنتسب لي، لا 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 لا. إذن فالواقع الخارجي لهذا اللون الأفعال متحد مع متحد مع ماذا؟ مع إدراكها ها تلك الأفعال، أي إنها تعلم بالعلم الحضوري، لأنه يعني متحدة مع الذات، متحدة مع النفس. هذا هو النحو الثاني. النحو الثالث، كما أن القوى والأدوات
التي بواسطتها نمارس هذه النشاطات المعلومة بالذات. سؤال: يا نشاطات، هاي تقدم عنها الحديث بالنحو الثاني، رؤيتي وسماعي وفهمي، معلومة الحين لدينا حين الاستخدام، هاي القوى والأدوات معلومة لدينا حين الاستخدام، لا أننا قد اكتشفناها بوسائل أخرى، لا لا، لأنها ماذا؟ هي حقيقة الذات، هي ماذا؟ الذات، ولكن بلحظات أخرى ثم استخدمناها. إننا نمارس نشاطات مدهشة ولطيفة حال الإدراكات المختلفة في أعضاء الإدراك دون أن يكون لدينا علم بقوس حصولي بهذه النشاطات وبسماتها وآثارها وبالأعضاء التي نمارس بواسطتها هذه النشاطات، نظير تحريك وقبض وبسط العضلات المختلفة. هذا تحريك وبسط العضلات المختلفة نعلم بها علم الحصولية وعلم الحضورية، علم حضوري أصلا ما عندنا علم حصولي به. ثم بعد ذلك ماذا يحصل لدينا؟ ماذا به؟ علم حصولي من خلال انتزاع مفاهيم عنها، وإلا هي ماذا؟ ليست مجهول لدينا، حضورا حاضرة لدينا ماذا؟ بذاتها. بغية تحصيل الرؤية والسماع والشم وغيرها، فهذه القوى لأنها هي الذات فهي ماذا؟ معلومة لدينا. خب هذا الإشكال والجواب، لحق نقرأ إن شاء الله. إشكال وجواب، هذا الإشكال اللي بيناه والجواب عنه: على أن الكلام المتقدم يدفع السامع لأول مرة إلى الاستفهام، إذا كان الإنسان أو أي كائن حي آخر يفهم ذاته وجميع أعضاء وأجزاء وجوده فهما حقيقيا مباشريا حضوريا، إذا لا حاجة حينئذ لبحوث العلماء البعيدة الأغوار والواسعة الأرجاء. ولكن ينبغي الالتفات إلى أن حديثنا ينصب على العلم الحضوري للعلم الحصولي، فما أكدنا عليه سابقا في هاي الأنحاء الثلاث من العلم الحضوري هو معرفة الإنسان بالعلم الحضوري، وما يحصل عليه العلماء في ضوء دراساتهم هو ماذا؟ علم حصولي. ومن هنا نحتمل أن جميع الفعاليات البدنية التي يمارسها الكائن الحي فعاليات إرادية ماذا؟ وعلمية، حتى الفعاليات الحيوية والغريزية، كما تشهد كثير من الأحداث على صحة هذا الاحتمال، على أننا لا نمتلك فعلا برهان على ذلك. بقية الكلام يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حياكم الله.